إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. مستمعين الكرام، أسلحة الدمار الشامل العراقية كادت تتصدر أعمال الأمم المتحدة طوال العام 2002. هذا ما يقوله مراسل إذاعتنا في نيويورك روبرت ماكمان في التقرير التالي الذي تعرض له ولاء صادق.
تسلطت الأضواء على الأمم المتحدة خلال عام 2002 باعتبارها المحفل الرئيسي الذي يتعامل مع الأزمة العراقية. افتحد الرئيس جورج دبليو بوش المنظمة الدولية في إثبات قدرتها على اتباع منهج صارم لتجريد العراق من أسلحته. ولاحظ البعض أن تأكيد الولايات المتحدة على قضيتها هذه ساهم في فرض سيادة القانون عن طريق الأمم المتحدة ودورها المهم متعدد الأطراف. عن هذا الموضوع كتب لنا مراسل إذاعة أوروبا الحرة إذاعة الحرية روبرت ماكمهون التقرير التالي الذي قيم فيه العلاقة بين الأمم المتحدة والولايات المتحدة على مدى عام 2002. تبدو العلاقة القائمة بين الأمم المتحدة والولايات المتحدة وهي أقوى عضو فيها وأكثرهم تنفذا، تبدو وكأنها تقوم على أعمال التفتيش في العراق، إلا أن هذه العلاقة تشهد حالة معقدة من التغييرات بدأت قبل أن تسيطر أزمة العراق على مسرح الأحداث في أواخر عام 2002. فخلال هذا العام استمرت واشنطن في اتباع منحا فردي إزاء عدد من المواضيع الأساسية، لا سيما رفضها محكمة الجنايات الدولية، إلا أنها أقرت بأهمية الاستمرار بالالتزام بالأمم المتحدة في مجالات أخرى تعتبرها أساسية بالنسبة لأولى أولوياتها وهي الحرب العالمية ضد الإرهاب. ويقول خبراء الأمم المتحدة إن هذا الالتزام الذي يشمل تعهد الولايات المتحدة غير المتوقع في وقت مبكر من هذا العام برفع مساعداتها المخصصة للتنمية حمل معه تعقيدات مهمة بالنسبة لعدد من أهداف الأمم المتحدة. ويقول هؤلاء الخبراء إن قرار واشنطن بالتعامل مع قضية العراق عن طريق الأمم المتحدة في الوقت الحالي في الأقل إنما يعكس إدراكها لفوائد العمل متعدد الأطراف. ومما يذكر هنا أن خطاب الرئيس الأمريكي الذي ألقاه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 12 من أيلول الماضي كان بمثابة تحد للأمم المتحدة كي تعمل على محاسبة العراق على عدم امتثاله للقرارات الساعية إلى تجريده من أسلحته للدمار الشامل. ذكر الرئيس بوش في خطابه بضعف عصبة الأمم وقال إن سمعة الأمم المتحدة على المحك، إلا أنه قال أيضا إنه إنما يسعى إلى تعزيز مصداقية الأمم المتحدة من خلال حثها على اتخاذ موقف إزاء العراق. وقال The United States helped found the United Nations. We want the United Nations to be effective and respectful and successful. We want the resolutions of the world's most important multilateral body to be enforced.
ساهمت الولايات المتحدة في تأسيس الأمم المتحدة، ونحن نريد للأمم المتحدة أن تكون فعالة وناجحة وأن تحصل على الاحترام. نريد أن تتعزز قرارات أهم هيئة عالمية متعددة الأطراف، إلا أن النظام العراقي ينتهك هذه القرارات بشكل منفرد الآن.
وقد وجه كوفي أنان الأمين العام للأمم المتحدة بعد الخطاب الذي ألقاه الرئيس بوش وجه دعوة إلى جميع الدول كي يحاولوا إيجاد وسيلة متعددة الأطراف للتعامل مع مشكلتي الأمن الدولي والعراق. ورحب أنان أيضا فيما بعد بقرار الرئيس الأمريكي بالعمل من خلال الأمم المتحدة، قائلا إن خطابه دفع المجموعة الدولية إلى اتخاذ موقف منسق إزاء العراق. وبعد شهرين صوت ممثلو الدول 15 في مجلس الأمن بالإجماع على استئناف أعمال التفتيش الصارمة في العراق، مما يعتبر إشارة إلى توحد جديد في مواقفهم. إلا أن أنان ومنذ أن ألقى الرئيس بوش خطابه دافع عن المنظمة الدولية أمام ما توجهه واشنطن إليها من تهم متكررة وقولها بأن شرعية الأمم المتحدة إنما تقف على المحك وأنها فشلت في التعامل مع العراق بالشكل المناسب. وأخبر فريد إيكارد الناطق باسم السيد كوفي أنان أخبر إذاعة أوروبا الحرة إذاعة الحرية بأنه يجب النظر إلى الأمم المتحدة بطريقة أشمل انطلاقا من سياق الأعمال التي تنجزها، وقال
Everyone is focused on Iraq and therefore everyone at least as far as today is concerned or
يركز الجميع على العراق وبالتالي سيقدرون حكمهم على الأمم المتحدة في الوقت الحالي في الأقل هذا اليوم أو هذا الأسبوع أو هذا الشهر على أساس تصرفها إزاء العراق، لكن العراق هو بالتأكيد واحد فقط من الأمور العديدة التي ننجزها، وأعتقد أن الدول الأعضاء تصوت على أساس مصلحتها الاقتصادية الشخصية.
ونبه إيكارد إلى أن أعضاء الأمم المتحدة الرئيسيين وبضمنهم الولايات المتحدة يستمرون في تمويل مجموعة كبيرة من برامج المنظمة الدولية ووكالاتها، ويقدمون دعمهم في مجالات عدة بدءا بالرعاية الصحية وانتهاءا بإعادة توطين اللاجئين. إلا أن إصرار الولايات المتحدة على موقفها الصارم من العراق وتهديداتها المتكررة بشن عمل عسكري عليه أثار القلق بين أعضاء الأمم المتحدة، وعبر الدبلوماسيون على مدى الأشهر الماضية عن قلقهم من قيام الولايات المتحدة بفرض إرادتها على الأمم المتحدة انطلاقا من كونها عضوا دائما في مجلس الأمن. ودعت حركة دول عدم الانحياز في خضم نقاشات مجلس الأمن عن قرار جديد بشأن العراق، دعت إلى عقد اجتماع تسنح الفرصة فيه للدول الأعضاء للتعبير عن مصادر قلقها. فعقد مجلس الأمن في 16 من تشرين الأول جلسة شارك فيها تقريبا نصف أعضاء الأمم المتحدة وعددهم 191، ودار فيها جدال كان بمثابة نقاش عن إصلاح مجلس الأمن قدر ما كان عن تجريد العراق من أسلحته. وقال سفير جنوب أفريقيا دوميزاني كومالو الذي تحدث باسم دول حركة عدم الانحياز، قال إن الدول الأعضاء تشعر بالقلق من الطريقة التي يتم التعامل بها مع الشأن العراقي، كما أثار مخاوف ترددت مرة أخرى هذا الشهر من كون أعضاء المجلس الدائمين الخمسة يحتفظون لأنفسهم بقوة كبيرة بشأن المواضيع الحساسة. وأضاف
The Security Council represents our collective security concerns and should ultimately be accountable.
يعكس مجلس الأمن مصادر قلقنا الجماعية إزاء قضايا الأمن، ويجب أن يكون في موضع محاسبة من قبل الأمم المتحدة بأكملها، فالحفاظ على السلام الدولي وعلى الأمن يقعان في جوهر عمل الأمم المتحدة، ولذا لا يمكن لمجلس الأمن أن يشارك في زيادة المعاناة الإنسانية للمدنيين الذين يعيشون حالات صراع.
هذا وقد اتهم العديد من الدول العربية والإسلامية المجلس أيضا باتباع سياسة المعيار المزدوج باتخاذه موقفا صارما إزاء العراق من جانب وعدم محاولة تعزيز القرارات الهادفة إلى تحقيق السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين من جانب آخر. إلا أن عددا من المراقبين في الأمم المتحدة قالوا إن الاعتقاد بأن واشنطن تحاول فرض إرادتها على الأمم المتحدة هو اعتقاد مبالغ فيه، وأن أولئك الذين يتابعون أعمال الجمعية العامة التابعة للمنظمة الدولية وهيئاتها المختلفة يدركون بأن الولايات المتحدة لا تفرض النتائج، وكما أكدت ذلك أن بايفسكي وهي أستاذة مساعدة في مدرسة القانون التابعة لجامعة كولومبيا وعضوة في مجلس إدارة لجنة مراقبة الأمم المتحدة ومقرها جنيف. ولاحظت بايفسكي أن الولايات المتحدة ظلت خلال عام 2002 على هامش الاجتماع السنوي لهيئة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وذلك بعد فشلها في الحصول على دعم لإعادة انتخابها لرئاسة الهيئة، وأنها ستعود إلى الهيئة في العام المقبل. وانتقدت بايفسكي أيضا العديد من قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تدين أعمال إسرائيل ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، وقالت إن رفض الدول العربية اعتبار الهجمات الفلسطينية على الإسرائيليين هجمات إرهابية أحبط الجهود الهادفة إلى التوصل إلى اتفاقية شاملة ضد الإرهاب. وقالت: لا تملك الأمم المتحدة حتى يومنا هذا تعريفا محددا للإرهاب، ولذا لا يمكنها اعتماد اتفاقية شاملة لمكافحته، كما لا يمكنها استخدام لجنة مناهضة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن في محاولات خاصة لاستثناء عدد معين من الأشخاص. انتهى كلام بايفسكي. إلا أن من الملاحظ هنا أن الولايات المتحدة تمكنت من تحقيق العديد من النجاحات من خلال ضغطها لصالح جهود مكافحة الإرهاب عن طريق الأمم المتحدة في عام 2002، إذ استمرت في أفغانستان مثلا في قيادة تحالف من القوات العسكرية لملاحقة بقايا قوات القاعدة وطالبان، بينما قامت الأمم المتحدة بتنفيذ برامج ضخمة بهدف تحقيق الاستقرار في البلاد. كما إن رغبة إدارة الرئيس بوش في التوصل إلى حل وسط بشأن القرار الخاص بتجريد العراق من أسلحته قد يساعدها في الحصول على الدعم اللازم لمبادراتها ضد الإرهاب في المستقبل. وكان من بين مبادرات واشنطن هذا العام قرارها بزيادة مساعداتها الخارجية بمبلغ 5,000 مليون دولار حتى عام 2006. وكما أشار إلى ذلك جيفري لورنتي المحلل في رابطة الولايات المتحدة الخاصة بالأمم المتحدة، وهي مؤسسة فكرية مستقلة. وتعتبر هذه الزيادة التي تم الإعلان عنها في شهر آذار الماضي أولى أكبر زيادة في مساعداتها المخصصة للتنمية منذ نهاية الحرب الباردة. وأخبر لورنتي إذاعة أوروبا الحرة إذاعة الحرية أن قرار الزيادة هذا إنما يعكس تحولا في منظور الإدارة الأمريكية الخاص بأسباب الإرهاب، وقال:
There has been the gradual acknowledgement, the gradual recognition that indeed there are roots of terrorism.
كان هناك إقرار تدريجي واعتراف تدريجي بوجود أسباب للإرهاب، إلا أن هذه الأسباب لا تقتصر في نظر الإدارة الأمريكية على الفقر فقط، ومع ذلك تقر الإدارة بأن هناك عددا من العوامل الاجتماعية التي تساعد أكثر من غيرها على خلق أوضاع تؤدي إلى ظهور ردود أفعال تتمثل بالعنف وبالإرهاب.
وقال الناطق بلسان الأمم المتحدة إيكارد إن مسؤولي الأمم المتحدة أثاروا منذ الهجمات الإرهابية على نيويورك وواشنطن مخاوف من كون الفقر يمثل أرضا خصبة لنمو الإرهاب، مشيرا إلى مؤتمر مونتيري الذي عقد في آذار، حيث تعهد كل من واشنطن والاتحاد الأوروبي بتخصيص مبالغ ضخمة للمساعدات المخصصة للتنمية. وقال إن العديد من الحكومات تسعى الآن إلى محاولة إيجاد العلاقة بين الإرهاب والفقر، وتابع بالقول:
It's probably good investment to put money into development.
ربما يكون استثمارا جيدا أن نخصص أموالا للتنمية وأن نجعلها تنمية مستديمة على الصعيد البيئي، وأن نحاول التنسيق بشكل أساسي بين جهود التنمية والأهداف السياسية التي تسعى إلى جعل عالمنا يتمتع بالأمن وبالسلامة ويمكننا العيش فيه.
هذا وقد عبر مسؤولو الأمم المتحدة عن شعورهم بالارتياح لعودة الولايات المتحدة إلى الانضمام إلى منظمة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة بعد انسحابها منها منذ 20 عاما تقريبا. إلا أن لورنتي قال إن تحركات إدارة بوش على جبهات متعددة لا يعني وجود احتمال بأن تغير الولايات المتحدة من مواقفها إزاء قضايا أخرى مثل بروتوكول كيوتو الخاص بارتفاع درجات الحرارة في العالم والمعاهدة الشاملة لحظر التجارب ومحاولات وضع آلية لاتفاقية عن مراقبة الأسلحة البيولوجية.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. في التقرير الصوتي التالي يتحدث مراسلنا في أربيل أحمد سعيد عن أعمال إرهابية تتعرض لها المناطق الكردية وأخرى في المناطق العراقية الخاضعة لسلطة بغداد.
أبطل خبراء إبطال مفعول المواد المتفجرة أمس بالعاصمة أربيل كمية من مادة التي ان تي الشديدة الانفجار كانت مثبتة في باب دار مواطن مسيحي في محلة شورش بأربيل يدعى آيدن بنيامين. تقع أي دار بالقرب من كنيسة في المحلة تلك والتي شهدت قبل ذلك بدقائق إبطال مفعول كمية من المادة نفسها في باب دار مواطن آخر ومقتل مواطن في المحلة نفسها. يذكر أن إذاعة العراق الحر كانت قد أذاعت أمس تقريرا حول الأعمال الإرهابية في تلك المحلة ومحلات أخرى. صحيفة برايتي الناطقة باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني نشرت تقريرا وافيا بالأعمال الإرهابية التي وقعت أمس بأربيل في عددها الصادر اليوم. من جانب آخر وعلى صعيد ذي الصلة أدرجت صحيفة دريغاي كردستان الناطقة باسم الحزب الشيوعي الكردستاني في عددها الصادر اليوم بأربيل عددا من الوقائع ضمن الأعمال الإرهابية والعنفية، منها مقتل امرأة على طريق بين ناحية حرير وجسر قنديل شمال العاصمة أربيل، عثر على جثتها ملقاة على ذلك الطريق وقد أطلقت رصاصة على رأسها. وفي الخبر عينه أشارت الصحيفة الشيوعية إلى إبطال مفعول لغم في منطقة سيد صادق بمحافظة السليمانية، ونسب مراسل للصحيفة العملية هذه إلى منظمة أنصار الإسلام الإرهابية المتهمة بالتعاون مع الحكومة العراقية والعمالة لها. وعلى ذكر منظمة أنصار الإسلام قالت الصحيفة أن العشرات من إرهابي المنظمة قتلوا على يد قوات الاتحاد الوطني الكردستاني التي تمكنت من استرداد عدد من المناطق منهم، ومن بين قتل المنظمة الإرهابية خضر قرمياني وآوات سليماني وهلمة هوليري وكريكار هوليري وعبد الله خليفاني وبختيار دريش. هذا ولقد استقبل أهالي محافظة أربيل نبأ مصر على أعضاء من أنصار الإسلام باهتمام نظرا لأن معظمهم من أهالي أربيل. وعلى الصعيد ذي الصلة بأعمال الإرهاب والعنف والاعتقالات في أنحاء العراق أفادنا قادمون من المناطق الوسطى والجنوبية من العراق أن مجموعة مسلحة لم تعرف هويتها اغتالت في ساحة النسور ببغداد طيارا باسم علاء أمير التكليتي وبالقرب من مقر المأمون لحزب البعث الحاكم، وعلى أثر ذلك شنت السلطات العراقية حملة اعتقالات جماعية بحق سكان المنطقة. وفي حي الأمير بالنجف قالت إذاعة صوت الثورة الإسلامية في العراق أن المواطنين عصام علي حيدر وعلي عبد الجبار وجعفر محمد غنام وصالح مهدي رمضان اعتقلوا، كما اعتقل أيضا 4 من طلبة الحوزة العلمية في المدينة نفسها. وقالت إذاعة الحزب الشيوعي العراقي أن مهندسا باسم محمد عبد الله الجنابي ببغداد يواجه خطر التصفية الجسدية بتهمة تسريبه لمعلومات عن مواد محرمة دوليا. أحمد السعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
ومن دهوك وافانا مراسلنا سنحاريب يوسف بالرسالة الصوتية التالية عن الانتخابات الطلابية التي بدأت في كردستان العراق اليوم على مستوى الجامعات وستستمر غدا لمدة 3 أيام أخرى على مستوى المعاهد والمدارس.
باشر الطلبة اليوم الثلاثاء انتخاباتهم العامة في إقليم كردستان العراق والتي ستستمر حتى يوم الجمعة القادم، حيث بدأت اليوم انتخابات الجامعات وغدا ستكون للمعاهد وبعده للإعداديات داخل المحافظات ومن ثم الإعداديات الخارجية التابعة للأقضية والنواحي. فقد أجرى طلبة جامعيين بأصواتهم منذ الصباح الباكر أي مع بداية الدوام الرسمي لانتخاب ممثليهم من مرشحي المنظمات الطلابية المشاركة في الانتخابات والذين تم اختيارهم من شعب وأقسام مختلف الكليات التابعة لجامعات دهوك وأربيل والسليمانية والذين سيشكلون اللجان الطلابية التي ستعنى بشؤون الطلبة خلال العام الدراسي الحالي 2002 و2003. وهنا في جامعة دهوك أجرت 10 كليات هي الطب والهندسة والتربية والعلوم والشريعة والزراعة والآداب والقانون، إضافة إلى كليتي الإدارة والاقتصاد والطب البيطري، أجرت انتخاباتها لاختيار لجانها الخاصة ضمن الانتخابات العامة، كما أجرت 5 كليات منها انتخابات خاصة للطلبة الآشوريين الذين سيكون لهم ممثلين في كل كلية منها. وقد علمت إذاعة العراق الحر من مصدر مطلع في اللجنة الطلابية العليا المشرفة على الانتخابات أن لجانا خاصة ستراقب الانتخابات وتشرف على عملية سيرها بشكل سليم، تضم في عضويتها حاكم رسمي معين من قبل محكمة دهوك وممثل عن وزارة التربية وآخر عن مديرية تربية دهوك وثالث عن الإدارة المحلية للمحافظة، إلى جانب ممثلين عن الاتحادات المشاركة. تجدر الإشارة إلى أن 6 منظمات طلابية من مجموع المنظمات 19 الموجودة في إقليم كردستان العراق ستتنافس فيما بينها لكسب أصوات الطلبة لاختيار مرشحيها من طلبة دهوك وحدها، وهي اتحاد طلبة كردستان، الاتحاد الإسلامي لطلبة كردستان، اتحاد الطلبة والشبيب الآشوري، الاتحاد العام لطلبة كردستان، حركة طلبة وشبيبة كردستان، ورابطة طلبة وشبيبة شعب كردستان. هذا وتعتبر الانتخابات الطلابية التي يمارسها طلبة إقليم كردستان العراق سنويا مظهرا من مظاهر الحياة الديمقراطية وتجربة المجتمع المدني التي يواظب على إدامتها هذا الإقليم سلطة وأحزابا ومؤسسات رغم ما يعتريها أحيانا من هفوات قد تعتبر طبيعية إذا ما قيست بعمر التجربة الفتي مقابل عقود طويلة من الكبت ومصادرة الحريات. سنحاريب يوسف، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، دهوك.
وفيما يلي نتابع عرضا لأهم العناوين العراقية في الصحافة الأمريكية والبريطانية وما تضمنته من تقارير وتحقيقات وتحليلات عن معارضة الحرب الأمريكية المحتملة ضد العراق ونتائج مؤتمر المعارضة العراقية في لندن. أعد العرض ويقدمه جهاد عبد الكريم.
أعزائي المستمعين، طابت أوقاتكم. حفلت الصحف الغربية الصادرة اليوم بالعديد من المتابعات والتحليلات التي تخص القضية العراقية، فعن موضوع تواصل فعاليات الاحتجاج ضد التهديدات الأمريكية للعراق ومعارضة شن هجوم عسكري عليه، نقرأ في صحيفة كريستيان ساينس مونيتور الأمريكية تقريرا بعنوان قليلون لكنهم فخورون، يتحدث عن وصول فريق السلام الأمريكي إلى بغداد، وهي مجموعة من الناشطين الأمريكيين في شيكاغو تناهض الحرب على العراق. الصحيفة تنقل عن سينثيا باناس إحدى عضوات الفريق نيتها أن تكون إلى جانب العراقيين إذا كان القنابل الأمريكية أن تسقط على بغداد، وترى باناس أن بعض الناس لا يفهمون سبب ذهابها إلى بغداد، مبررة ذلك بقولها: إذا كان عليك أن تجازف في حياتك كجندي، لماذا لا تجازف بها من أجل السلام على حد تعبيرها؟ وتشير صحيفة الجارديان البريطانية إلى أن العشرات من مشاهير هوليوود بدأوا موجة من الاحتجاجات ضد التهديدات الأمريكية بضرب العراق، وتعلق على ذلك قائلة أن فتى هوليوود المشاكس الممثل الأمريكي شين بين، وهو آخر المحتجين الذين استجمعوا شجاعتهم وسافروا إلى بغداد خارقا بذلك القانون الأمريكي الذي يحظر على المواطنين الأمريكيين بما فيهم رجال الصحافة والإعلام دخول العراق، ويفرض القانون غرامة قدرها $10,000 واحتمال التعرض لعقوبة السجن. شين بين قال لمراسل الصحيفة في بغداد: الهدف من رحلتي هو أن أسجل شخصيا الوجه الإنساني للشعب العراقي كي لا تظهر يداي وكأنهما ملطختان بدم العراقيين والجنود الأمريكيين على حد سواء، إنني أفعل ما يمليه علي ضميري. وتنشر صحيفة لوس أنجلوس تايمز متابعة لآخر استطلاع أجرته حول الحرب ضد العراق، تقول فيها أن أغلب الأمريكيين غير مقتنعين بضرورة تلك الحرب، وأن أكثر من ثلثي الأمريكيين يعتقدون أن الرئيس الأمريكي جورج بوش قد أخفق في طرح مسألة أن الحرب ضد العراق لها ما يبررها، كما أن 90% من الذين شاركوا في الاستطلاع أشاروا إلى أنهم لا يشكون أن العراق يقوم بتطوير أسلحة دمار شامل، ولكن دون وجود دليل جديد من مفتشي الأمم المتحدة. ويظهر الاستطلاع أيضا أن 60% من الجمهوريين يرون أن الرئيس الأمريكي لم يستطع تقديم دليل كاف لتبرير بدء الحرب على العراق. وتقول الصحيفة أن نتائج الاستطلاع تقلل من أهمية ما ستسفر عنه عمليات التفتيش عن الأسلحة التي تجريها الأمم المتحدة في العراق حاليا، إذا كانت إدارة الرئيس بوش تتوقع أن تنال دعما شعبيا واضحا للهجوم العسكري. من جانب آخر، صحيفة الاندبندنت البريطانية تنشر تحقيقا مثيرا حول انطباعات العراقيين عن حرب إزاحة الرئيس العراقي عن السلطة، تشير فيه إلى أن استطلاعا سريا للرأي العام أجري في بغداد والموصل والنجف أفاد بأن أغلبية العراقيين وعلى اختلاف طبقاتهم الاجتماعية سترحب على نطاق واسع بهجوم تقوده الولايات المتحدة يؤدي إلى طاحة صدام حسين، فهذا هو الأسلوب الوحيد الذي سيجعلهم يقودون حياتهم بشكل طبيعي بعد أكثر من 20 سنة من الحروب والعقوبات والتدهور الاقتصادي. وأظهر الاستطلاع أن قليلا من العراقيين يعرضون عملية غزو عسكري لأسباب وطنية أو تخوفا من أن يؤدي الهجوم إلى وقوع خسائر بين صفوف المدنيين. ونقلت الصحيفة عن تقرير مجموعة الأزمات الدولية ومقرها بروكسل ما نشرته على لسان طالب في جامعة الموصل، حيث قال: إننا نريد جرعة من الاستقرار، فقد عانينا ما يكفي بسبب أخطاء زعمائنا. بينما قال مهندس معماري شاب في بغداد: إننا لا نريد ضربة عسكرية أمريكية، ولكننا نريد تغييرا سياسيا، فنحن حتى على استعداد للعيش تحت الوصاية الدولية، فليس لدينا ما نخسره، وسوف لن تكون ثمة أسوأ من ظروفنا الحالية. لكن الاستطلاع نقل عن أحد الموظفين الحكوميين قوله: إن العراقيين في المنفى هم صورة طبق الأصل للذين يحكمون العراق حاليا. وتقول الاندبندنت أن التقرير نشر هذا الشهر على أساس مقابلات أجريت في شهري أيلول وتشرين أول، وأنه أظهر أن الجهاز القمعي الحكومي بدأ يفقد سيطرته، وتشير الصحيفة لاعتبار هذا الاستطلاع على درجة عالية من الأهمية، وذلك بسبب عدم تمكن دوائر النقاشات المطولة حول تغيير النظام في العراق من معرفة آراء العراقيين التي تعتبر حاسمة، على أساس أنهم يتخوفون من التعبير عن آرائهم بشكل علني. ويكتب أمير طاهري في صحيفة واشنطن تايمز تعليقا بعنوان اتحاد في المعارضة، يرى فيه أن جميع أقطاب المعارضة العراقية يعتقدون أن حرب إطاحة صدام حسين محتومة وقد تبدأ في الربيع القادم على الأرجح. ويتابع طاهري أن المؤتمر حقق نجاحا لأنه جمع أطياف الرأي العراقي بشكل واقعي في ظل دعم المجتمع الدولي المتمثل بحضور عدد من المراقبين من الولايات المتحدة وروسيا والصين والاتحاد الأوروبي وتركيا وإيران. ويشير طاهري إلى أن الدول العربية فضلت البقاء خارج الحلبة، إلا أنها عبرت عن دعمها للمؤتمر عبر قنوات خاصة. ويرى الكاتب أن المؤتمر نجح في ترسيخ مفاهيم كالديمقراطية والفيدرالية والتعددية وحقوق الإنسان كقيم أساسية في السياسة العراقية، الأمر الذي يمثل خرقا للخطاب السياسي التقليدي العربي الذي تحكمت فيه مفاهيم كالقومية وتشكيل العالم الثالث والإسلامية في بعض الحالات خلال العقود الأربعة أو الخمسة الأخيرة. وعلى الرغم من أن الصراع من أجل العراق لا ينتهي، إلا أن مؤتمر لندن للمعارضة العراقية قد جعل من الصعب جدا على النظام الحالي في العراق أن يتشبث بالسلطة.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية في براغ تقدم. أجيال. أجيال برنامج أسبوعي يعنى بجوانب عديدة تخص المرأة والعائلة والشباب، ويتابع همومهم ونشاطاتهم وإبداعاتهم في مجال الفن والأدب وحقوق الإنسان. أجيال برنامج تعده وتقدمه زينب هادي.
مستمعين الأعزاء، طابت أوقاتكم. هل استطاع الشباب العراقيون في المنافي بدء الخطوات الأولى لبناء مسرح عراقي يعكس هموم العراقيين من مشاكل عدم الاندماج في المجتمعات الغربية؟ أهلا بكم أعزائي مرة أخرى في وقفة نتعرف فيها على مجموعة من الشباب العراقيين يعيشون في العاصمة السويدية، ونحيي خطواتهم الجريئة في خلق مسرح عراقي بموارد محدودة وكادر فني يقوم بكل المهام التي تحتاجها مسرحية عنوانها حكاية من بلدي. حكاية من بلدي مسرحية عراقية من تأليف وإخراج رفيق نوري، ويؤدي الدورين الرئيسين في هذه المسرحية كل من ريام الجزائري وعمانوئيل تومي. أهلا وسهلا بك رفيق.
أهلا بك.
أي حكاية أنت اختاريت لهذا العمل، وما هو أهم محور بها؟
صراحة محور حكاية هو صراع الإنسان مع نفسه تحديدا الشخصية العراقية ومعاناتها اللي فرجتها الظروف العراقية الواضحة لدى الكل، هي معاناة عراقية، حيرة عراقية تجزي نسميها، محورها شخصية اللي تتمثل بشخصية زينة اللي هي تمثل معاناة المرأة العراقية بشكل عام، وشخصية آدم اللي تمثل معاناة الرجل العراقي أو شخصية الرجل. فمن خلال هذه المعاناة بأسلوب حاولنا بمعالجة درامية مزج بلغة الشاشة، لغة السينما ولغة المسرح، يعني مشاهد سينمائية تعرض على الشاشة على خشبة المسرح ومشاهد مسرحية تكملها، فبها عناصر تراجيد كوميد، هي بشكل عام معاناة عراقية بأسلوب سينمائي ومسرحي، نقدر نسميه مسرح السينما.
يعني قصدك مزج بين الفنين.
بالضبط. نعم. هي نقدر نسميها مسرح السينما.
نعم. طيب أنت يعني بالبداية أريد أسألك، يعني إيش قصر لك فترة أنت بالسويد؟
تقريبا صار لي سنة وست شهور، سنة وسبعة شهور.
طيب يعني معنى جديد أنت هنا بالسويد، من خلال عملك بالمسرح ما هو ومدى إقبال الجمهور العراقي بالذات، يعني تحديدا جمهور الشباب لمشاهدة المسرحيات العراقية؟
إقبال بالسويد لو بشكل عام؟
لا بالسويد.
صراحة أنا ما أقدر أحكم، يعني كوني يعني جديد جاي سنة ونص، بس تعرفين أنت حتى لو أكو تقبل، يعني هنا ظروف يعني بشكل خاص العامل الاقتصادي والناس تدور على الشغل وكذا، ما اقدر احكم مش قد تقبل، بس اكيد لما اكو مثلا اكو عندي نادي 14 مسارات لو عندي عراقية، لما اكو عمل مسرحي معين في تعاطف، في اكيد اكو استجابة معينة، بس الاستجابة المطلوبة الجمهور اللي انا شفت عرض مسرحي معين ما كان كما ينبغي، بس ما هو هذا لا يعني اعتقد، يعني هذا اعتقادي لان ما متأكد كوني جديد، هذا لا يعني الجمهور العراقي ما يحب المسرح في السويد، بس نتيجة مناطق بعيدة وطرق مواصلات وناس مشغولة بعملها.
طيب الشباب يكون عندهم فرصة أكثر يعني للتنقل، للجرأة، للمشاهدة. لاحظت أيضا أنه حتى الشباب العراقي الموجودين بالسويد يعني هم قليلين المشاهدة، ما يهمهم أنه يتابعون فد عمل يتعلق بأشياء تخص العراق مثلا.
هو بشكل عام إذا نحكي على المسرح بشكل عام ممكن أكيد، يعني هاي مسألة نقدر نسميها غريزية أو طبع الإنسان، مثل يقول ريحة لي أي عمل عراقي عراقي ينتبهوا له، أي عمل مصري المصري وهكذا، لكن بشكل عام اللي لاحظته هنا ماكو ذاك حول المسرح العراقي، قد تكون الفرق الموجودة هنا عملية مواصفات أو ملتزمات التواصل للعمل المسرحي في السويد، قد تكون لا زالت مدى أشوفها كما ينبغي، لكن أكيد أكو يعني محاولات لخلق من ضمنهم إحنا، يعني كمسرح سميرميس، فرقة مسرح سميرميس هي واحدة من أهدافنا، نخلق محاولة جادة لإبراز هوية المسرح العراقي في السويد.
طيب في نهاية هذا اللقاء نقدم الشكر للأخ رفيق نوري، وريد الآخرين المشاركين في هذه المسرحية أيضا نتحدث معهم إذا تسمح لنا رفيق. ريد نلتقي بمنتج العمل وهو أيضا عنده دور رئيسي في هذه المسرحية اللي هو عمانوئيل تومي. أهلا وسهلا بك. ألو
ألو ألو
مرحبا.
راحب
إن شاء لك. شون هالأمور؟ يا أهلا بيك. باعتبارك أهلا وسهلا، باعتبارك منتج هذا العمل أولا وتأدي دور أيضا هم رئيسي، هل تسعى من خلال هذا الإنتاج إتاحة فرصة، لأن هو أساب إحنا بدنا نتحدث في برنامج هو خاص بالشباب والمرأة والعائلة العراقية ومشاكلها ومتاعبها في العراق وخارج العراق، فأني أطرح عليك هذا الموضوع، أنه أنت من خلال عملك في هذه المسرحية أيضا هم تتيح فرصة أنه يشاركون بها أكبر عدد من الشباب المتواجدين بستوكهولم واللي عندهم موهبة التمثيل أو الاهتمام، حتى لو ما موهوبين يعني يستطيعون أن يؤدوا أدوار بمساعدة المخرج وتدريبهم.
بصراحة أستهل كلامي أول شيء أنه كلمة المنتج
واية لو شنو
كلمة كبيرة يعني ما أحب كلمة منتج أشوفها في الشغلة. لا احنا كل ما هنالك بصراحة بكل يعني تواضعنا بكل كذا نحاول نقدم ونحاول نساهم في حركة المسرح العراقي المغترب يعني. وأني بإمكانيتي المتواضعة وبإمكانياتنا نحاول بقدر الإمكان نقوم بأعمال مسرحية فنية بشكل عام يعني. فما أقدر أقول لنفسي منتج بقدر ما أنه مساهم، أحاول بقدر الإمكان بجهودي وببعض الإمكانيات المادية أنه نسند أعمال مسرحية اللي إحنا نشارك بها أو الآخرين يعني. هذه كأول شيء. شيء ثاني نرجع للموضوع الآخر، موضوع الفرقة المسرحية اللي إحنا نشتغل بها والعمل هذا بالذات يعني أكيد ما
هو هذا أول عمل للفرقة؟
هذا ثاني عمل.
ثاني الأول شنو كان؟
عمل الأول كان مسرحية محروس أفندي، مسرحية كوميدية يعني ساخرة ناقدة عن الوضع سواء العراقي سواء كان بالوطن ومرتبط بالاغتراب يعني. فالموضوع الحالي يعني خلينا نقول المطروح على الساحة يعني خلال هالعشر 15 سنة الأخيرة 20 سنة الأخيرة يعني هو هذا الاغتراب التهجول مثل ما نقول باللهجتنا البغدادية الحلوة. وكان بهذا الموضوع، وهذا طبعا موضوع المسرحية الثانية اللي يتواصل فيه لنفس الموضوع مثل ما طرح الأخ المخرج رفيق، أنه موضوع معاناة الشخص العراقي سواء كان الإمرأة أو الرجل العراقي في الوطن أو في الاغتراب يعني.
طيب بالنسبة للجمهور من خلال ذاك العمل، وهذا لسه أنتم ما شفتوا تقبل الجمهور أو عدم تقبله، بس بشكل عام بالنسبة للجمهور العراقي المتواجد بالسويد أو خلينا نقول الجمهور اللي أنت تعرفه اللي هو بستوكهولم، شو ننظر الأعمال العراقي يتعاطف وياها لو يضوج يعني كونها كلها الزخ في موضوع المعاناة والهجرة والتهجول والاغتراب وما أعرف إيش، يعني لو مثلا تستهويهم أكثر خلينا نقول المسرحية اللي بها كوميديا عراقية بدون إسفاف يعني؟
بالحقيقة هو أنا ما أعرف هذا الكلام، هو أكو أقدر أقوله بكل صراحة يعني مو هذاك التقبل اللي احنا نتمناه ونرجوه من الجمهور يعني. يا ريت يكون هناك اكثر حضور اكثر متابعة اكثر تعاون ويانا كجمهور. صحيح اكو جمهور يجي خاصة الجمهور المهتم خلينا نقول القريب على المسرح اللي عنده متابعات قديمة ويستجدها هنا، بس بصراحة برأيي انا الشخصي اكو هناك فد ضعف بالمتابعة من خلال الأعمال المسرحية والفنية بشكل عام يعني. عمل مثلا يتعب عليه وشغل وفروضات 3-4 أشهر يعني، ينعرض مثلا عرضين ماكسيمم 3 عروض يعني، أعتقد أكو هناك خلل بالموضوع يعني. ومن ناحية واحد يقدر يفتهم الوضع أنه العراقيين يجون يدور السكن يدور الاستقرار يدور عمل يدور شغل، وهموم الحياة العامة هموم الحياة في الدول الأوروبية في الاغتراب يعني. وهذا واحد أكو يعني أكو يقدر ينطيها حق هالمسألة يعني. بس بنفس الوقت أكو شيء آخر لأني هم أنا يعني أقدر أقوله وبدون إشحاف، إنه دا أحس من خلال تجربتي يعني في الأعمال في المؤسسات هنا واقترابي للمؤسسات العراقية النوادي والجمعيات كذا، أحس إنه أكو لازال هناك شغل واحد يقدر يخليه يقدر يعني يخلي أكثر جهد بحيث يجيب الناس هالناس الطيبين هالناس العراقيين الأحباء اللي موجودين في هالدول الاغتراب يعني. مدى أحس هذاك التحشيد الموجود هذاك الـ 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 العلاقة القوية بين هذه المؤسسات العراقية وبين جمهورها
يعني؟ قصدك البيوت العراقية ثقافية يعني؟
بالضبط بالضبط. أنا لا أحس يعني لما أروح إلى مناسبات سواء كانت ثقافة اجتماعية ما أكو لازال يعني ماكو هذاك التحشير ماكو هذاك الحضور اللي المفروض موجود كذا. ما أدري أعتقد أكو فت خلل ويجب هذا الخلل.
ربما لأسباب مادية يعني أريد أني أذكر شغلة يعني، ربما لأسباب مادية بالنسبة للمهاجر اللي مثلا لسه ما مشتغل اللي ياخذ عايش على المساعدات يعني، حتى ما يكون عنده فلوس انه يقدر يشتري بطاقة وبعدين ياخذ مواصلات وما تكون يكون المكان بعيد، فهذه راح تكلفه 300-400 قرون سويدي.
هذه ذكرت يعني في النقطة الأولى صح، يعني الهموم الموجودة حاليا والهموم المعاناة المادية المعيشة إلى آخره إلى آخره، بس مع هذا الإنسان يعني إحنا نستفيد.
وأنا إذا أحكي على هذه الهموم، إيش قد سعر البطاقة؟
والله سعر البطاقة يعني شو اسمه سوينا مثل ما نقول على رخوص يعني كلش بحدود 50 كرونة.
زين يعني سعر رمزي يعني ما مكلف مثلا والأطفال خلينا نقول بلا بطاقة أو شيء مجرد هو تشجيع يعني
هو قدر ما هو تشجيع ويعني نقول إنه الجمهور يجي يعني بصراحة للعمل يشوفون العمل المسرحي. ومسألة أخرى أنه صح نريد نقدم أعمال مسرحية بحيث تكون شوية بها فائدة وفي نفس الوقت متعة يعني متعة الكوميديا الساخرة هذه حتى الجمهور منا يجي مو بس يريد يقعد ويشوف ونفس المواضيع نفس الموضوع الممل ها والله كذا لا بس يقدم بشكل ممتع بشكل كوميدي بشكل ساخر بحيث يكون هناك فائدة ومتعة في نفس الوقت وهذا هدفنا.
نعم طيب بالنسبة لدورك هو اللي أعرفه يعني دورين رئيسة هو أنت وأيضا هناك ممثلة معكم تأخذ دور المرأة فماكو يعني ممثلين آخرين يا.
بس أنا والممثلة
هل هو بسبب نعم هل هو بسبب أنه المسرحية من ما بها أدوار أخرى أو أنتوا اختصرتوها من أجل حتى تتنقلون وهذا يسهل عليكم الانتقال من مدينة إلى مدينة كل ما قل عدد الممثلين قلت المصاريف وكانت فرص التنقل أفضل عندكم نية تتنقلون لتقديم العمل في مدن أخرى سويدية
بصراحة صراحة
نعم
صراحة أبو قاطع يعني
تفضل
بصراحة هي هذه بالضبط الأسباب للجانب الاقتصادي جانب العملي عملية يعني تراكتيكاليتي عمليا أنه أكثر سهولة أنه يعني أنه تنقل البروفات يكون أسهل أنه يكون هناك ممثلين اثنين من ما يكون مثلا 4 5 أو 7 مثلا العمل السابق كان عندنا حوالي 9 ممثلين وبصراحة كانت كل الصعبة انه الممثلين دائما يتواجدون واللي دائما يحضرون البروفات اليوميه واللي يعني تعرفين اللي يشتغل والكذا وعنده مسؤوليات وعائله واطفال وما ادري شنو فكانت كل الصعبه فاخذين ديك التجربه بنظر الاعتبار اقترح طبعا صار المقترح ورفيق اقترح علينا انه يكون عمل ممثلين الاثنين وهو طبعا كمخرج ويكون اكثر سهوله بالبروفات بالحضور وحتى من ناحيه المصاريف الاكسسوار الى اخره وبعدين بالتنقل يعني لما يكون هناك عروض في مدن أخرى سواء كان في داخل السويد أو في أوروبا راح تكون كثير أسهل وأرخص لنا طبعا التنقلات مالتنا.
احنا طبعا نقدم لك الشكر الجزيل أستاذ عمانوئيل وريدك تعرفنا بالممثلة الرئيسية في هذا العمل.
ممثلتنا ريام الجزائري طبعا ممثلة عراقية تشتغل ونشطة جدا بالسويد على الساحة المسرحية وتشتغل طبعا مع الفرق السويدية باللغة السويدية وحضرنا لها أكثر من عرض وممثلة بارعة ونعتز بها كثير ويشرفنا أن تكون معنا في هذا العمل.
طيب ممكن أسلم عليها؟
ممكن طبعا
تفضل.
ألو
هلو مرحبا
أهلا
وسهلا برنامجنا اللي هو برنامج أجيال بالتأكيد أنت سمعتي عن هذا البرنامج وهو يعنى طبعا بشؤون المرأة وبشؤون الشباب وأنت امرأة وشابة من خلال هذا الدور وحكاية من بلدي أين موضعك في هذه الحكاية؟
أقدم بهاي المسرحية 3 أدوار أو بالأحرى 4 حتى مو بس 3 أدوار. الدور الأول هو امرأة عراقية من القرية يعني تيبيكال يعني شو أنا أقول لك هي واحدة امرأة من الريفية يعني الطريقة اللي تحكي بيها نوعية ملابسها وهي تمثل شريحة موجودة عندنا بمجتمعنا ومن خلال هذا الدور يعني نحاول نعرض جانب ومهم وكبير من معاناة المرأة العراقية وبالخصوص المرأة الريفية اللي تعيش يعني بلدنا بالعراق من ناحية ارتباطها بالعائلة من ناحية الفقدان مجموعة الفقدان اللي تعرضت لها المرأة من ناحية فقدان أهل وحبيب وزوج وعائلة ومن هالمنها الأشياء
والمعاناة الاقتصادية والنفسية بالتأكيد
والنفسية بصورة عامة.
نعم
الشخصية الثانية هي امرأة أوروبية ومن خلال هذا المشهد نتعرف
أوروبية ولا قصدك عراقية عايشة في أوروبا؟
مرأة أوروبية.
نعم.
مرأة أوروبية وبالخصوص مرأة سويدية. بس بهذا المشهد نعرض به أكثر الفارق بين التفكير العربي والتفكير الأوروبي. يعني شون احنا هنا معاناتنا شون مدى نقدر أو بالأحرى قليل نقدر نندمج بهذا المجتمع وليش الأسباب اللي احنا تخلينا مدى نقدر نندمج بهذا المجتمع. يعني من ناحية اللغة، من ناحية الكولتشر، من ناحية يعني الثقافة، من ناحية يعني هواية جوانب. ومن خلال شخصية آدم اللي قبل شوي عمانويل حكى عنها تتوضح مجموعة هذه الأشياء. يعني تتوضح ليش احنا دا يصير عندنا شوية معاناة قبل ما ندخل لهذا المجتمع وقبل ما نحاول نتعرف عليه. مرات يعني اكو هواية ناس ما يقدرون ياخذون هذا المجتمع، يعني ما يقدرون يندمجون بيه 100%.
نعم.
الشخصية الثالثة اللي هي شخصية بالفضاء، المشهد الثالث عندنا احنا مختارين كوكب آخر.
نعم.
مو هو مو كوكب الأرض، وهذا الكوكب بس بنفترض انه هو المدينة الفاضلة، يعني بتعبير آخر. يعني هذا الكوكب ما بألم، ما بي حروب، ما بمعاناة، ما بي
يعني معناته الحلم. هذا
الحلم هو وبهذا الشكل. وأنا مثل هم شخصية مرأة موجودة هناك، وشون المواصفات اللي تكون بها هذه المرأة اللي المرأة تطمح لها، إن شاء الله مرأة أوروبية أو إن شاء الله مرأة يعني غربية أو شرقية أو من أي مكان آخر. وبنفس هذا وبنفس الشيء بالنسبة للرجل همينة. فإحنا محاولين من هذه المسرحية نطرح عدد من الجوانب يعني اللي موجودة بالمرأة وبالرجل بصورة عامة.
نعم.
عرفتي شلون؟
يعني هو من خلال هذه الأدوار هي يعني مقارنات، يعني تحدث مقارنات. كيف صار الربط بين
هذا؟ نطرح مجموعة أسئلة.
نعم.
إحنا نبين شنو من خلال ثلاث قصص صغيرة، بس طبعا بإطار عام واحد مشترك.
نعم.
نطرح معاناة الرجل الشرقي والمرأة الشرقية إذا كانوا بيناتهم أو إذا كانوا بالنسبة للمجتمع الخارجي. وده نطرح معاناة الرجل الشرقي بدول الاغتراب وعلاقته بالمرأة الغربية. وده نطرح أيضا هذا الحلم اللي موجود عند الإنسان إن شاء الله غربي أو شرقي.
نعم.
الحلم العام يعني الهوية، البحث عن الذات. شقد الحب موجود عندنا احنا، شقد الحب يلعب دور بحياتنا. المفاهيم الاجتماعية اللي لانه احنا شقد ما نقول اوكي احنا شرقيين او غربيين، بس هو اكو نفس الانسان، اكو نفس احتياجات الانسان.
نعم نعم. أنا أتمنى طبعا أنه بعد تكملون البروفات وتنعرض المسرحية، يعني أتمنى أنه ألتقي بكم مرة ثانية لكي أعرف مدى تقبل الجمهور لهذا النوع من المسرحيات. أصور هو مسرحية ربما تكون غريبة بالنسبة للجمهور العراقي، وأتمنى أسمع ردود الأفعال حتى السلبية
إن شاء الله. بس هو إحنا بنحاول نعرض هو بهاي المسرحية. قد تكون هسه انت لما تسمعيها غريبة، لانه يعني ما الكوكب الاخر او شون احنا دن او هذه الثلاث اماكن وازمنة. هي معاناة الانسان.
نعم نعم بشكل عام.
ايه. ومثل ما تفضل المخرج قال احنا قدرنا حاولنا انه نبين هذا الموضوع من خلال التلفزيون والمسرح وتراجيديا، يعني اسميها كوميديا سوداء. عرفتي يعني. واكو همينة طبعا ميوزك بيها، اكو موسيقى، اكو جوانب رقص. ومن خلال هذا العوامل المسرحية والسينمائية او الدرامية نحاول نوضح ونبين،
وايضا لجذب الجمهور
الاسئلة يعني اللي يريد نطرحها بهذه المسرحية. وان شاء الله يعني احنا ايش نتمنى يعني ان شاء الله.
نعم. انا طبعا بدوري اتمنى لكم النجاح. وفي الختام نقدم الشكر الجزيل لمخرج مسرحية حكاية من بلدي رفيق نوري، والممثلة ريام الجزائري، والممثل والمنتج عمانوئيل تومي. شكرا.
هلا عيني.
مع السلامة.
مع السلامة.
كنتم أيها السيدات والسادة مع البرنامج الأسبوعي أجيال. إعداد وتقديم زينب هادي.
هنا إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.
نبه البيضة وضيعنا ويديه اللي ما نتدين بس نتلافت يسرى ويمنى ولا ندري لها درب مين وين الحاج اللي يرشدنا
نبه البيضة وضيعنا ويديه اللي ما نتدين بل نتلافت يسرى ويمنى ولا ندري لها درب مين وين الحاج
دربي يطدنا ودربي يردنا ساحة نحط وساحة نشيل يا رب ما وجدنا دربنا وضيعنا الاسر الله وكيل غربنا وما وصلنا لهنا عبنا وبدا واحدنا نحيل ولو شربنا يا ويلنا موت احمر وعلاج طويل فوق الظلم تلاقي ظلمنا لو افرش وزاد ظلمنا واحنا نعيط يا عرب ضعنا وين اللي دلينا الجبين ما كاهوا بالبيت مثلنا لا والله شعب اسرائيل وين شلنا وين صرنا
سند قلبي ضويانا ويجيب اللي ما نجيب نسلم لا بك يسرى ويمنى ولا ندري يا درب الدين وين الحاج اللي يرشدنا
لا طيبين ولا ميتين قالوا لك هوت وخوتنا قبل وطبلنا وجمرنا سين اجماعهم على هضمنا كل داعوا لنا موتين من ذاك اليوم وهذا احنا يا رب لك داعم سيين الامر الواقع سلمنا الخطر ذهمنا بهتنا واستلمنا بلا تقييد يا رب لبهوشة ولبضعنا بهتنا وعلمنا الله وعين فوقها في البت المتنا والشرتنا شرط شريد يبلاها الله اللي سيدنا واللي مجرد دور الفتنة خلينا العزنا وما عزنا وهدانا بإيد بإيد عذبونا يعذبهم ربنا إن عذاب الله شديد وإياهم هم نختار بالله.